الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا قد أخذنا شيئا من أحكام الزكاة فيما مضى، وذكرنا أن الأموال التي تجب الزكاة فيها أربعة أنواع: أولها النقدان، الذهب والفضة وما ألحق بهما، ويجب فيهما ربع العشر 2.5%. والنوع الثاني عروض التجارة، وهي الأموال التي أعدت من أجل أن تباع، وهذه تجب زكاتها ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أيضا. النوع الثالث بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ومثلها الجاموس والماعز، وفيها الزكاة متى بلغت نصابا، ومقدار الزكاة فيها يختلف بمقدار عددها. والنوع الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فمتى بلغت نصابا وهو 300 صاع، ومقداره 300 صاع، وجبت الزكاة فيه، وتكون بخرص الثمار حال بدو الصلاح، بحيث يؤتى بصاحب الخبرة وينظر في هذه الثمار ويقدر في العادة كم يأتي فيها من الثمار، ويخرج الإنسان من زكاته في زكاته الطيب من هذه الأموال إلا إذا كانت جميعا رديئة، فيخرج زكاته من جنس ماله كما تقدم معنا. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن نوع آخر من أنواع الزكاة، فإن الزكاة الماضية تتعلق بالمال، وما نتحدث عنه اليوم في صدقة الفطر هي زكاة للبدن، وصدقة الفطر قد أوجبها الله جل وعلا على كل مؤمن كما سيأتي، كأن العبد لما أبقاه الله سنة كاملة أوجب عليه أن يزكي هذا البدن بدفع زكاة الفطر. ولعلنا أن نقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: أنبأنا مروان قال عبد الله قال: أنبأنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه، قال: أنبأنا السيار بن عبد الرحمن قال: محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
قوله: باب زكاة الفطر. سميت ونسبت إلى الفطر لكونها تجب ليلة عيد الفطر فنسبت إليه، وهي زكاة لأنها طهرة، وفيها تطهير لنفس المسلم. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس وهو حديث حسن الإسناد، فيه أبو يزيد الخولاني الظاهر من حاله أنه صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قوله فرض رسول الله، الفرض المراد به الكتب والإيجاب، وقوله فرض رسول الله الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، والتشريع من عند رب العزة والجلال، ولكن لما كان هذا الشرع مبلغا من هذا النبي الكريم نسب إليه صلى الله عليه وسلم. قوله فرض زكاة الفطر، فهذا فيه دليل على أن زكاة الفطر واجب من الواجبات الشرعية، لا يجوز للمقتدر أن يتركه. قوله طهرة للصيام أو للصائم، أي أن الله فرض صدقة الفطر من أجل أن يكون مزيلا لما حصل من الصائم حال الصيام من أمور منافية لكمال الأحوال. طهرة للصيام من اللغو، المراد باللغو الحديث الذي لا ثمرة فيه ولا فائدة له، ويحسن بالمؤمن أن يجتنب اللغو وأن يكون كلامه فيما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة، وهذا إذا كان في جميع الأيام مستحبا مرغبا فيه فهو في صيام في شهر رمضان أو لا. وقد ذكر الله جل وعلا أن المفلحين الذين يفوزون ويكون لهم الفردوس يتصفون بصفات منها إعراضهم عن اللغو، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقوله والرفث، الأصل في كلمة الرفث أن تكون فيما يكون الأمور التي تكون بين الرجل وأهل بيته من الزوجة والأمة، هذا هو الأصل في الرفث. وقوله وطعمة للمساكين، أي أن الله عز وجل قد أراد للمساكين أن يطعموا يوم العيد بحيث لا يحتاجون إلى السؤال في ذلك اليوم، لأنه يوم ضيافة الرحمن. قوله من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي من دفع الزكاة للفقير قبل صلاة العيد، فالصلاة هنا مراد بها صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة. وفي هذا دلالة على أهمية الاعتناء بالأوقات. وقال ومن أداها، أي من دفعها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، في دلالة على تحريم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب طائفة منهم الإمام أحمد إلى أن أداء صدقة الفطر يوم العيد بعد الصلاة ليس من المحرمات وإنما هو من المكروهات، وقال بأن المقصود بصدقة الفطر إغناء المساكين في يوم العيد، وهذا كما يكون قبل الصلاة يكون بعدها. وقول الجمهور أرجح وأقوى للأحاديث الواردة في هذا، ومنها حديث الباب.
قال رحمه الله باب متى تؤدى. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا زهير قال أنبأنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤد قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
قول المؤلف متى تؤدى، أي ما هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر فيه؟ وزكاة الفطر وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وعلى ذلك من كان من أهل التكليف قبل هذا الوقت وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وأما ما كان بعد هذا الوقت فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر. من أمثلة ذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة ودخل بها ووجبت عليه نفقتها، هل يجب عليه أن يخرج عنها صدقة الفطر؟ يقول ننظر، إن كان ذلك قبل الصلاة، إن كان ذلك قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنه يجب على الزوج في هذه الحال أن يخرج عن هذه الزوجة صدقة الفطر. وأما إذا كان ذلك بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فحينئذ لا يجب هذا على الزوج. ومثل هذا ما لو ولد المولود الجنين يستحب إخراج الزكاة عنه، لكن هل يجب ذلك؟ نقول قبل الولادة لا يجب، وبعدها يجب على والده القادر على نفقته أن يخرج الزكاة عنه. وبالتالي فإذا ولد هذا الصبي قبل غروب الشمس وجب على الوالد أن يخرج عن صدقة الفطر، وإذا ولد بعدها لم يجب عليه وبقي على الاستحباب. وأفضل الأوقات وأن تؤدى صدقة الفطر في يوم العيد بعد الفجر وقبل الصلاة، ونهايته على الصحيح بصلاة العيد، وظاهره أنه يكون بالتكبير في صلاة العيد. وأما وقت الجواز فإنه يجوز تعجيل صدقة الفطر اليوم واليومين، والتاريخ المعتبر في هذا أن يكون الشهر 29، يجوز أن يخرجها يوم 29 ويوم 28 وليلة 28 وليلة 28. وبعض الفقهاء يجاز أن تخرج من أول الشهر، قال لأنها صدقة متعلقة برمضان فجاز إخراجها في جميع الشهر. وقال آخرون يجوز أن تخرج في جميع السنة، والأظهر تقييده باليوم واليومين، وذلك لأنها صدقة فطر فهي متعلقة بيوم الفطر، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد تعجيل صدقة الفطر إلا لليوم واليومين. ومما دل على هذا حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، فهذا يدل على وجوبها لأن الأمر يدل على الوجوب. قال أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، هذا هو أفضل الأوقات فيها. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. ورد أن هذا فعل كثير من الصحابة في العصر الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، كم يؤدي في صدقة الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أنبأنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال: فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان ساع من تمر أو ساع من شعير أو على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: أنبأنا محمد بن جهضم قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم. ورواه سعيد بن جمحي عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع قال: فيه من المسلمين. والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. قال: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حاء وأنبأنا وقال: وأنبأنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله عن العمري في حديثه مع نافع ذكر أو أنثى أيضا. قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال: أنبأنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد قال: أنبأنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. وذكر عمر وهم والصواب أنه معاوية كما في حديث أبي سعيد الآتي. قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال: أنبأنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله رضي الله عنهما: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. قال: وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أنبأنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجنا ومعتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: أما أنا فلا زال أخرجه أبدا ما عشت. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثور عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: أنبأنا سفيان حاء وأنبأنا مسدد قال: أنبأنا يحيى عن ابن عجلان عن أنه سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان: أو صاعا من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. قال رحمه الله: باب من روى نصف صاع من قمح. قال حدثنا مسدد قال وسليمان بن داود العتيقي قال أنبأنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن أبي سعير عن أبيه قال وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة وثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجري قال أنبأنا عبد الله بن يزيد قال أنبأنا بكر وهو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله وقال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وأنبأنا محمد بن يحيى النسابوري قال أنبأنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود عن أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا سهل بن يوسف قال أنبأنا حميد قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب بن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال منها هنا من أهل المدينة قوموا إلى أخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
ذكر المؤلف هنا مسائل تتعلق بما يجب إخراجه في زكاة الفطر، والعلماء لهم ثلاثة مناهج فيما يخرج في زكاة الفطر. الأول يقول بأنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث، وهي الشعير عدوا معي والقمح والتمر والأقط أربعة أصناف. هذا أحد القولين في مذهب أحمد وقال به جماعة، قالوا لأن هذا هو الوارد في الحديث، لأنه لا يصح لنا أن نخترع عبادة جديدة. والقول الثاني يقول بأنه يجوز إخراج ما كان قوتا في زكاة الفطر، لأن المراد أن يقتات المساكين وأن يطعموا، وهذا يتحقق بكل ما كان قوتا. وعلى ذلك يجوز إخراج الرز أو لا يجوز؟ على الأول لا يجوز وعلى الثاني يجوز. طيب والذرة تقولون نفس الشيء. القول الثالث يجيز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا يخالف ظواهر الأحاديث التي مرت معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، وهذا ليس طعمة. أيهما أفضل للفقير في زكاة الفطر، أن تخرج نقودا أو أن تخرج طعاما؟ جيبوا، أسهل للفقير لأنه لا يحتاج إلى شراء الأطعمة، ولأنه لو أجيز إخراج النقد لزاحمه الكثير ثم في الطعام لا يأخذ الإنسان إلا مقدار كفايته للأيام القليلة، أما في النقود فإنه لن يشبع مهما أوتي من النقد. ولذا فإن الأظهر هو القول بجواز إخراج ما كان قوتا من الأطعمة. أشار المؤلف هنا إلى عدد من الأحاديث، منها حديث ابن عمر، وهذا الحديث فيه نكتة في إسناده، فإنه قال: أنبأنا مالك وقرأه علي مالك أيضا. ما معنى؟ الإمام مالك لا يقرأ الأحاديث على الطلاب، وإنما يستمع ويقر، هذا شأن الإمام مالك، وهذا تسمى طريقة العرض على الشيخ، ولذا قال أنبأنا مالك، بمعنى أنني قرأت على مالك، ثم قال وقرأه علي مالك أيضا، فأخذ هذا الحديث بالطريقتين، قراءة الشيخ والعرض التي هي قراءة التلميذ على شيخه. وهذا الحديث فيه إيجاب زكاة الفطر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والجمهور على أن الفرض والواجب سواء، الحنفية يخصون لفظة الفرض بما كان دليله قطعيا، والذي في الأحاديث لفظة الفرض، وقوله زكاة الفطر من رمضان، ثم بين هذا الواجب فقال صاع من تمر، من يخرج صاع من تمر، والصاع وحدة للحجم وليست وحدة للوزن، مقدار الصاع 4 أمداد والمد ملء الكفين المتوسطتين، وهو بمثابة اللتر والربع واللتر والثلث. فإن قال قائل كم مقدار الواجب بالكيلو؟ قلنا لا يصح تحديده بالكيلو، لأن السلع تختلف أوزانها باختلاف كثافتها، والعبرة في هذا الباب بالحجم وليس بالوزن. قال صاع من تمر فهذا مجزئ، أو صاع من شعير، وجاء في بقية النصوص إجازة إخراج صاع الأقط وصاع القمح. قوله على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، لفظة من المسلمين وقع فيها تنازع بين الرواة، فبعضهم أثبتها في الحديث وبعضهم لم يثبتها. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه لو كان عند الإنسان مماليك غير مسلمين، هل يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنهم أو لا؟ فهذا مبني على ثبوت هذه اللفظة من المسلمين، قلنا هي ثابتة، لم يجوز إخراج أو لم يشرع إخراج صدقة الفطر عن المماليك غير المسلمين. أورد المؤلف هذا الخبر أيضا من حديث عمر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحمد لله زكاة الفطر الصاع، فذكر بمعنى حديث مالك إلا أنه قال فيه والصغير والكبير، قال وزاد فيه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، صلاة العيد. ثم قال أبو داود رواه عبد الله بن العمري، عبد الله بن نافع العمري يروي هذا الخبر وهو ضعيف، عبد الله بن نافع العمري ضعيف لسوء حفظه، وله أخ اسمه عبيد الله بالتصغير ثقة من رواة الصحيح، ولذا قال المؤلف رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده وزاد فيه على كل مسلم فخصه بالمسلمين، بينما رواه سعيد الجمحي عن عبيد الله بن نافع الذي هو الثقة عن نافع وقال فيه من المسلمين، وبقية الرواة الذين يروون هذا الخبر عن عبيد الله غير سعيد الجمحي لا يذكرون لفظة من المسلمين، ولذلك يرون أن سعيدا هذا وهم في هذه الرواية، والصواب أن لفظة من المسلمين إنما هي في حديث عبد الله العمري، وأما حديث عبيد الله فليس فيه هذه اللفظة. وقد أورده المؤلف من حديث أبان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال فيه أيوب وعبيد الله يعني العمري في حديثه مع النافع ذكر أو أنثى، هذه اللفظة من زيادة أيوب السختياني ابن أبي تميمة وعبد الله بن نافع العمري. ثم أورد المؤلف من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر بإسناد فيه ضعف، قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلت نوع من أنواع الشعير أو زبيب، قال قال عبد الله بن عمر فلما كان عمر استبدل الصاع بنصف صاع من القمح، وهذا الذي نسبه نسبته هذه الرواية أنه من فعل عمر وهم من الراوي، وصوابه أن الذي أمر بذلك هو معاوية رضي الله عنه وليس عمر بن الخطاب رضوان الله عن الجميع. قال فلما كان عمر وكثرة الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، وسيأتي معنا الخلاف في مقدار الواجب في صدقة الفطر من القمح، هل هو صاع كامل كبقية السلع أو نصف صاع. ثم أورد المؤلف من حديث أيوب عن نافع قال كان ابن عمر قال ابن عمر فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، أي جعلوه من الواجبات في صدقة الفطر. وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر، فقد التمر في سنة من السنوات فأعطى الشعير. يريد ابن عمر الخروج من الخلاف في هذه المسألة، هل يخرج في البر صاع أو نصف صاع. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان قال كنا نخرج، يعني صدقة الفطر، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، في دلالة على وجوب صدقة الفطر على الصغار، حر ومملوك، صاع من طعام. استدل طائفة من أهل العلم بهذه اللفظة على جواز إخراج كل ما كان قوتا في صدقة الفطر، أو صاع من أقط، والأقط يراد به الحليب المجفف الذي صيغ ورتب على هيئة معينة يشكلونه بأيديهم، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. زاد المؤلف هنا أو زاد الراوي هنا ذكر الزبيب. قال فلم نزل نخرجه، أي نخرج الطعام، يعني لفظة الطعام الأغلب فيها عند أهل اللغة أن يريدنا بها البر. قال فلم نزل نخرجه، يعني الصاع كاملا، حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، أي طلب منهم أن تكون زكاة الفطر في البر نصف صاع، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر، الصاع أربعة أمداد، نصف الصاع كم مد؟ مدان. فقال بأن الصاع من بقية الأصناف يماثل الصاع، يماثل نصف الصاع من البر، ولذا رأى أن نصف صاع بر يجزئ في زكاة الفطر. هذا اللي منه عمر معاوية رضي الله عنه، ذكر عمر في ذلك وهم. فهذا اجتهاد من هذا الصحابي معاوية رضي الله عنه. قال فأخذ الناس بذلك، أي الاجتزاء بنصف صاع البر. فقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، يعني أن أبا سعيد قال سأخرج صاعا كاملا من البر أو غيره، سأخرج صاعا كاملا. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد نصف صاع من بر، قال وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد قال لا أخرج أبدا إلا صاعا كاملا، يعني لا أجتزئ بإخراج نصف الصاع من البر. كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع شعير أو أقط أو زبيب، زاد سفيان أو صاع من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. أشار المؤلف أيضا إلى شيء من النقولات في حكم إخراج نصف الصاع من البر، هل يجزئ أو لا في صدقة الفطر، وأورد فيه في حديث ضعيف الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من بر، فظاهره أن نصف الصاع لا يجزئ، لكنه قال على كل اثنين، فاستدل بهذا اللفظ على جواز إخراج نصف الصاع في صدقة الفطر. ولكن حديث الباب ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه أو أن يبنى الحكم عليه، فقال صاع من بر أو قمح على كل اثنين، يعني أنه يجزئ الواحد نصف الصاع، صغيرنا وكبير، حرنا وعبد، ذكرنا وأنثى. أما غنيكم إذا دفع زكاة الفطر فيزكيه الله تعالى بهذه الزكاة ويطهر نفسه ويزيد مكانته عند ربه، وأما فقيركم الذي لم يستطع، قال وأما فقيركم فإنه يدفع صدقة الفطر ثم يستعير عنها بما يأخذه من الناس، فقال وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يرغب الناس بالصدقة، فأمر بصدقة الفطر ثم فصل هذه الزكاة فقال صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، يعني كل شخص من الأشخاص يجب إخراج زكاة الفطر عنه. قال أو صاع من بر أو قمح عن اثنين، في بعض الروايات زاد عن الصغير والكبير والحر والعبد في إيجاب صدقة الفطر على هؤلاء الأصناف. ثم أورد من حديث أورد تنبيها لما ورد في هذا الخبر، إن أحمد بن صالح قال أخبرنا العدوي وإنما هو العذري، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين ويعني أنه حدثهم بفضل صدقة الفطر، واستدل بهذا على جواز تقديم صدقة الفطر اليوم واليومين. ثم أورد من كلام الحسن رحمه الله تعالى قال خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، في أن صاحب الولاية يشرع أن يكون خطيب الجمعة، فقال أخرجوا صدقة صومكم، في أن صدقة الفطر واجبة وفيه وجوب إخراج الإنسان لصدقة الفطر متى كان مقتدرا، قال فكأن الناس لم يعلموا، يعني لم يعرفوا مقدار الواجب عليهم في صدقة الفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أخرجوا صدقة صومكم، قال فكأن الناس لم يعلموا ما المراد بصدقة الصوم، وما مقدارها؟ فقال ابن عباس: من ها هنا من أهل المدينة يريد أن يبحث عن أهل المدينة لأنهم يعلمون الأحكام الشرعية فيعلمون هؤلاء. فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم، أي رافقوهم وكونوا معهم، فعلموهم الأحكام الشرعية فإنهم لا يعلمون. ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صد هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير، إلا أنه زاد لفظة أو نصف صاع من قمح. هذه الزيادة تكلم فيها في رفعها. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح. فهو يرى أن القمح يجزئ منه ما لا يجزئ من غيره، وأن نصف الصاع فيه كافية. قال: على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. ثم لما قدم علي رخص عليهم وقال: قد أوسع الله عليكم، قصاعا من كل شيء. فهو يرى أن صدقة الفطر ليست خاصة بالأصناف الأربعة، وإنما تشمل جميع المطعومات. على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فقال: فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر أسعار هذه الأصناف، فقال علي: قد أوسع الله عليكم، أي فتح لكم أبوابا من أبواب الرزق، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. لما قدم علي رأى رخص السعر وتنازل وتناقص الأثمان، فقال: قد أوسع الله عليكم بما أخذتموه من الغنائم، فلو جعلتم ما أوسع الله عليكم صاعا من كل شيء، كان يقول هذا أفضل. فهذا ابن عباس يرى أن الواجب هو صاع من كل خارج من الأرض متى بلغ النصاب. نعم. قال: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام، فمن صام فتكملة الصيام أن يجب عليه أو أن يتأكد في حقه صيام يوم الشك. هذا شيء من أحكام الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عليه ديون كثيرة هل تجب عليه الزكاة؟
الديون التي تجب على الإنسان ليست مانعا من موانع إيجاب الزكاة عليه مهما بلغت، وذلك لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة، فأوجب الزكاة في المال. وهذا يشمل جميع ما في يد الإنسان حتى ولو كان عليه ديون. جمهور أهل العلم يقولون: من كان عليه ديون فإنها تخصم من مقدار الزكاة الواجب عليه، ولكن الأظهر أن هذا قول مرجوح. استدلالهم إنما هو بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هذا شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم، كأنه يقول إذا أديت الدين نقص عليك من مقدار الزكاة الواجب عليك فأدي ذلك. فالمقصود أن الديون لا تمنع من إيجاب الزكاة على الإنسان، لأن هذا الدين في الذمة وهذا المال الذي يملكه في يده وعموم النصوص توجب الزكاة على كل ما كان في يد الإنسان من أنواع الأموال. فإن قال قائل الدائن يزكي هذا المال وفي نفس الوقت يؤديه وتؤدي الزكاة من قبل المدين، فنقول هنا مالان مختلفان، فمال الدائن في ذمة هذا المدين وليس في يده فهو مال مغاير. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل في دول كثيرة لا يوجد بيت للزكاة أو ديوان، فكيف تدفع الزكوات لولي الأمر أم تخرج للأقرباء والأهل الفقراء؟
إذا وجد في البلد صاحب ولاية معتبر شرعا يطالب بإعطائه للزكاة فحينئذ تعطى له. إن قال قائل قد يصرفونها غير ما أعطيت له، برئت ذمتك، برئت ذمتك، وهذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يطلب صاحب الولاية الزكاة فصاحب المال يتصرف فيه بما يرى أنه متوافق مع المقصود الشرعي في هذا الباب. نعم.
تبارك الله. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تنتقل من البيت الذي بدأت فيه العدة من أجل مصلحة فوجود الرجال في البيت الأول ولا يوجد في الثاني؟
عدة الطلاق البائن ومثله ما كان يماثله من الخلع ونحوه تقضيه المرأة يجوز لها أن تفعله في غير بيت الزوجية، بل هو الأصل. والنوع الثاني من العدد عدة الرجعية، المطلقة طلقة أو طلقتين، هذه يجب عليها أن تبقى في البيت حتى تنهي العدة. قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله فيهن، إلى أن قال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. أما النوع الآخر فعدة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، الأصل أنه يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك، فلا تنتقل إلا للضرورة، خشيت على نفسها، كما لو كان البيت في محل سراق أو كان يدخل عليها ليس من محارمها أو لا تجد من يقوم بقضاء حوائجها، حينئذ يجوز الانتقال.
حفظكم الله. يقول السائل هل يجوز شراء البضائع عن طريق المزاد العلني؟
الجواب نعم يجوز، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ولما ورد في الحديث حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، باع في من يزيد، اشمعنى اتباع في من يزيد؟ في الحراج يأتوني للسلع يقول من يشتري، من يزيد في ثمنها حتى يستقر الثمن.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الأصح في صلاة الجنازة، رفع اليدين في كل التكبيرات أم في تكبيرة الإحرام؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، والخلاف فيها سهل والأمر واسع، ونحن نرى أن الأفضل رفع اليدين في التكبيرات التي تكون في صلاة الجنازة. في حديث ابن عباس قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربعا وكان يرفع يديه، ظاهره أنه يرفعها في جميع التكبيرات. والقاعدة في باب الصلاة أن ما كان قبله أو بعده، ما كان القاعدة في هذا الباب منضبطة تسير على منوال واحد، أن التكبيرة التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فإنه يرفع فيها، ترفع فيها الأيدي، فهذا يدل على أن تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة ترفع فيها الأيدي. قد ورد عن عدد من الصحابة كزيد بن عمر رضوان الله عنهم أنهم كانوا يرفعون اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.
ثابكم الله. يقول السائل: البضاعة التي تبقى عدة سنوات في المخازن هل تزكى؟
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أوجب الله عز وجل في هذه الآية الزكاة السلع المعدة للبيع. لو قدر أن السلعة بقيت أعواما حينئذ نقول هو معد لها للبيع، فيجب عليه أن يزكيها في كل سنة. ولهذا حكمة شرعية، وهو أن صاحب السلعة يخشى على نفسه من تكرر الزكاة عليه، ولذلك قد يقوم بتخفيض القيمة من أجل أن تدرج وتشترى.
ثابكم الله. يقول السائل: نحن جئنا معتمرين نصلي في المسجد الحرام، هل يجوز لنا الأكل من إفطار الصائمين وكذلك السحور، لأننا نخشى أن ننافس من يستحقها من المحتاجين؟
الظاهر أن وضع الأطعمة هنا هي لكل من أتى، سواء كان مسكينا أو غيره مسكين، وبالتالي لا حرج عليك في تناول الطعام منها.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يقف في الصلاة متقدما على الإمام في الحرم المكي، وهل الأدوار تختلف؟ إذا كانت تختلف يختلف الحكم.
نعم، بالنسبة للحرم أو لمسجد الكعبة هذا، فتلاحظون أن كل جهة مستقلة، بالتالي لو قدر أن الإمام صلى أمامه وراء الكعبة، بعض المأمومين أجزاهم ذلك وصح لهم الاقتداء به بإجماع، ولا زال الناس يتوارثون هذا. وأما إذا كان في نفس الجهة حينئذ لا يصح له أن يقتدي بالإمام، لأن من مقتضى كونه إماما أن يكون أماما. ووقع اختلاف بين أهل العلم في هذا الباب، هل يكتفى في ذلك بالجهة الفرعية أو لا بد من موافقة في الجهة العصرية؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، ونجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا ونيسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يكون عونا لنا في كل أمورنا وحوائجنا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.